أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الجملة الحالية المصدرة بالفعل المضارع المثبت، وقلنا بأنه لا يجوز دخول الواو عليها، وذكرنا في الجلسة السابقة التعليل الذي ذكره الخطيب القزويني. النقطة الثانية هو مناقشة التفتازاني لهذا التعليل، وحاصل المناقشة أن المقدمة الثانية التي ذكرها الخطيب في استدلاله قال بأن الفعل المضارع يدل على المقارنة، لأنه مضارع.
بالمقارنة الحالية من
الفعل. نعم، حيث ذكرنا سابقا بأنه الحال المفرد يدل على مقارنة ثبوت الحال لزمان ماذا؟ لزمان العامل. والفعل المضارع يشبه الحال من هذه الجهة، لأنه كما تقرر في النحو الفعل المضارع يدل على الحال والاستقبال، والمهم عندنا الدلالة على الحال، وليس المراد من الحال إلا المقارنة. هكذا ذكر الخطيب. التفتازاني يعلق على هذه النقطة ويقول الخطيب وقع في خلط في تفسير المقارنة، وبيان ذلك المقارنة تطلق ويراد منها أحد معنيين. المعنى الأول المقارنة بمعنى الحضور، في مقابل المضي والاستقبال، فيقال الفعل ينقسم إلى كم قسم؟ أقسام ثلاثة: ماضٍ، يعني ينقسم في الحاضر الزمان إلى في الدلالة إلى ماضي وحاضر ومستقبل في الدلالة، يعني إما يدل على المضي أو على الحال أو على على الاستقبال.
يعني المقارنة
بمعنى الحضور والحال. فيستعمل المقارنة في قبال المضي والاستقبال. والمراد من المقارنة حينئذ هو ملاحظة زمان التكلم، وبالمعنى العرفي يكون لو أردنا أن نعرف ما معنى الحال أو ما معنى المقارنة أو ما معنى الحضور، كل معاني واحدة، زين، بالمعنى العرفي نقول هو عبارة عن أجزاء متعاقبة تبدأ من أواخر الماضي وتنتهي في أوائل المستقبل. ومر عليكم بحث عنكم مري سابق مر عليكم أنه هل يوجد عندنا حضور حقيقي، أي زمان حال حقيقي، أو لا يوجد زمان حال حقيقي؟ ما مر
علينا بس
المهم احنا نقول الحال العرفي، ولهذا قلت عبرت عرفي. ما معنى الزمان؟ اتذكر في المختصر موجود بس الان في اي مطلب ما اتذكر. خب المهم الزمان الحال المراد منه حينئذ بلحاظ التكلم يبدا من اواخر الماضي اخر لحظه من الماضي وينتهي في اول لحظه في المستقبل. وعبرنا عن اجزاء متعاقبه لانه الزمان من الامور واضحه المتصرمه، بحيث يوجد الان اللاحق اذا انتهى الان السابق، مثل الحركه. فالزمان هل تجتمع في الوجود؟ الآن تجتمع في الوجود؟ لو ما تجتمع في الوجود لا تجتمع في الوجود المتصرمة، فهي أجزاء متعاقبة. إذن هذا المراد من الحال، هذا هو المعنى، وهذا المعنى هو الذي يدل عليه الفعل المضارع. فعندما نقول أن الفعل المضارع يدل على المقارنة، أي يدل على الزمان الحالي، زمان الحضور في قبال المضي والاستقبال. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني، المقارنة في باب الحال، والمراد من المقارنة حينئذ أن زمان ثبوت الحال والهيئة لصاحبه متحد مع زمان ثبوت الفعلي والحدثي لصاحبه. فعندنا شخص زيد، جاء زيد ضاحكا، هذا زيد كما ذكرنا في الجلسة الأخيرة ثبت له أمران، ثبت له الركوب وهو الهيئة، وثبت له المجيء. نقول الحال يدل على المقارنة. ما من المقارنة؟ الاتفاق في الزمان بين ثبوت الركوب لزيد وبين ثبوت المجيء له، هذا المعنى الثاني. وحينئذ هذا المعنى الثاني يتناسب مع المضي بالمعنى المضي والاستقبال والحضور بالمعنى السابق. لماذا؟ لأن المهم عندنا هنا الاتحاد بين الزمانين، سواء كان هذا الاتحاد بين الزمانين بلحاظ الماضي، فاتحد في الماضي زمان ثبوت الركوب لزيد والمجيء فجاء في الماضي وركب، واضح؟ أو في الحال أو في الاستقبال. وهذا الذي يدل عليه الحال. الاقتران بين ماذا؟ بين اقتران في الزمان بين ثبوت الحال وثبوت العامل. وبناء على هذا الكلام يتضح الخلط الذي وقع فيه من؟ وقع فيه الخطيب، حيث قال بأن الفعل المضارع يشبه الحال لأن كلاهما يدل على المقارنة. واتضح فساد ذلك. لماذا؟ لأن الفعل المضارع يدل على المقارنة بمعنى الزمان الحال في قبال الاستقبال، زمان الحال في قبال المضي مثلا والاستقبال. الرد عليه هكذا، نقول باتضاح هذه المقدمة تبين فساد تعليل الخطيب، حيث قال الخطيب بأن الفعل المضارع يؤدي ويدل على ما يدل عليه الحال، حيث أن الحال يدل على المقارنة والفعل المضارع أيضا يدل على المقارنة، فحصل عندنا شبه بينهما. وفساد ذلك واضح مما تقدم، صحيح؟ لأن الفعل المضارع يدل على المقارنة بمعنى الزمان التكلم، زمان الحضور في قبال المضي والاستقبال، وهذا شيء أجنبي عن قولنا أن الحال يدل على المقارنة، إذ معنى أن الحال يدل على المقارنة أن الحال يدل على اتحاد زمان ثبوت الهيئة لصاحب الحال مع ثبوت ماذا؟ مع ثبوت الحدث والعامل. فالتعليل الذي ذكر تعليل ماذا؟ عليل، فيه خلط بين ماذا؟ بين المقارنة بالمعنيين. اتضح الكلام؟ ولهذا شوف العبارة، يقول هكذا الخطيب، يقول أمس قرأنا بس باب تكمل يعني باب إيصال البحث، يقول وأما المقارنة، هي من كلام الخطيب، هي شرحناها في الدرس السابق، يقول الآن تقريبا عدناها، وأما المقارنة فلكونه يعني فلكون ماذا؟ فلكون ماذا؟ فلكون الفعل المضارع مضارعا فيصلح للحال كما يصلح للاستقبال. يقول وفيه نظرون، يعني هذا التعليل الذي ذكره الخطيب فيه نظر، لأن الحال التي يدل عليها المضارع هو زمان التكلم يعني في قبال المضي والاستقبال، وحقيقته، ليش تقول حقيقته وتعور رأسنا؟ ما يحتاج تبحث عن حقيقة الآن. يقول وحقيقته يعني حقيقة ماذا؟ حقيقة ماذا؟ زمان التكلم عرفا، أجزاء متعرف عرفي، أجزاء متعاقبة من أواخر الماضي، يعني تبدأ من أواخر الماضي وتنتهي في أوائل المستقبل. يقول والحال التي نحن بصددها، التي نحن في نبحث في زمان في بحث الحال، يجب أن يكون مقارنا لزمان مضمون الفعل المقيد بالحال. واضح؟ يعني يجب، والحال التي نحن بصددها في المقام يجب أن يكون مقارنا لزمان مضمون الفعل المقيد بالحال، ماضيا كان أو حالا أو مستقبالا، فلا دخل للمضارعة في ماذا؟ في المقارنة المذكورة عندنا. واضح؟ فالأولى أن يعلل. هذا تمام الكلام في النقطة الثانية. النقطة الثالثة، التعليل الذي ذكره التفتازاني لبيان عدم جواز دخول الواو على الجملة الحالية المصدرة بالفعل المضارع. نقول بعد أن أشكل التفتازاني على التعليل الذي ذكره الخطيب تصدى لبيان التعليل آخر لكي يثبت المطلب ويؤدي المطلب، فقال أنه كما ذكرنا في الجلسات السابقة أن النحاة عندهم قاعدة وطبقوها في موارد كثيرة، أن الشيء إذا أشبه شيئا شبها قويا أخذ حكمه، وطبقوها في موارد متعددة ذكرنا بعضها في الجلسة السابقة. من خلال هذه القاعدة ننطلق ونقول بأن الفعل المضارع يشبه الحال المفردة، وذلك بعد الالتفات أن الحال المفردة الأصل فيه ماذا؟ الاشتقاق، لما تقرر في النحو وذكرناه أيضا مرارا وتكرارا أنه الحال لابد أن يكون مشتقا حسب القاعدة. فحينئذ نقول الفعل المضارع يشبه الحال المشتق من جهتين، الجهة الأولى جهة لفظية وبيان ذلك أن الحال المشتق المراد منه هو اسم الفاعل. جاء زيد ضاحكا راكبا اسم الفاعل. وتقرر في النحو والصرف أن الفعل المضارع يشبه ماذا؟ يشبه اسم الفاعل. الفعل المضارع يشبه اسم الفاعل.
نقول اسم الفاعل يشبه فعل المضارع.
نعم.
ذلك يعمل عمل الفعل.
نعم. لا الآن بغض النظر أنا من جهة لفظية بيتكلم. ووجه الشبه الاتفاق في الوزن العروضي. لأنه يجري مجرى الاسم ماذا يجري مجرى اسم الفاعل في الحركات وماذا والسكنات صحيح اللي يسمونه أي وزن ده
وزن العروض
وزن العروضي مو الوزن ماذا وليس الوزن
الصرفي.
فمثلا تقول ضاحك يضحك فإنه يضحك تتفق مع ضاحك في الوزن العروضي في الحركات والسكنات وهذا شبه ماذا شبه لفظي. الجهة الثانية الشبه المعنوي. فإنه في المعنى الفعل المضارع واسم الفاعل متقاربان جدا بلحاظ الدلالة على الحدث والزمان. فعندما تقول يضحك يعني ماذا يعني يدل على حدث الضحك في الزمان الحالي أو الاستقبال صحيح. كذلك أيضا ضاحك فإنه يدل على ماذا على الضحك في زمان الحال. ولهذا يمكن استبدال أحدهما مكان الآخر عرفا. فالعرف إذا رأى الفعل المضارع أو رأى اسم الفاعل يمكن أن يستبدل أحدهما مكان الآخر ولا يرى غضاضة في ذلك. فعندما تقول جاء زيد ضاحكا لو قل جاء زيد يضحك تقريبا نفس المعنى المؤدى وإن اختلفت بعض الحيثيات البسيطة. ولهذا الشبه اللفظي والمعنوي قرر النحاة أن اسم الفاعل يعمل عمل ماذا؟ عمل الفاعل صحيح؟ ليش قالوا اسم الفاعل يعمل عمل الفاعل؟ لهذا الشبه الذي ذكرناه. فحينئذ نقول من خلال هذا الكلام تبين لنا أن الفعل المضارع يشبه اسم الفاعل. وإذا كان يشبه اسم الفاعل شبها قويا فكما أن اسم الفاعل أعني الحال المفردة لا يجوز دخول الواو عليه وأثبتنا ذلك في الجلسات السابقة تذكرون الحال المفردة. أول ما دخلنا بحث الحال قسمنا الحال المفردة إلى حال مفردة وجملة وأثبتنا أن الحال المفردة لا يجوز دخول الواو عليها لأنها في المعنى مثل وإيش تذكرون مثل الخبر والنعت. فصلنا البحث. إذن إذا كان الحال المفردة لا يجوز دخول الواو عليها فكذلك أيضا ماذا فكذلك أيضا المضارع لا يجوز دخول الواو عليه.
بس من
جهة
إحنا كنا نتكلم فيه اسم الفاعل والفعل المضارع
نعم.
ان هناك شبه بينه.
بلي خب اسم الفاعل هو نفس الحال المفردة. ليش؟ لأنه الأصل في الحال المفردة أن تكون مشتق. بينا في المقدمة له قلنا أن الحال المفردة الأصل فيها الاشتقاق والأصل فيها يكون اسم فاعل ضاحك راكب رأيت زيدا ضاحكا راكبا كذا صحيح؟ اتضح المطلب؟ هذا ما ذكره التفتازاني في بيان المطلب. سجل عليه غير واحد من المحشين إشكالا، وهو أنه هذا الكلام الذي ذكره التفتازاني لم يوفق فيه كما وفق الخطيب، حيث أن مقتضى كلام التفتازاني عدم التفريق بين المضارع المثبت والمضارع المنفي، لأن هذا التعليل وهو قضية الشبه سيالة سواء كان المضارع مثبت أو منفي، فإن شبه المضارع لاسم الفاعل والشبه اللفظي والشبه المعنوي لا يفترق فيه بين كون المضارع مثبت أو منفي.
يعني التشبيه قصده ما يصلح،
يعني هذا التعليل الذي ذكر عام يشمل المضارع المثبت والمضارع المنفي، فبمقتضى أنه لا يجوز دخول الواو حتى على المضارع المنفي، وهذا لا يقولون به وهو لا يقول به أيضا، بخلاف الخطيب، فإن الخطيب في الجلسة السابقة بينا ركز على هذا المطلب وقال بأن التعليل الذي أنا ذكرته بينا أنه ناظر فقط إلى المضارع المثبت، وبالتالي التفتازاني ماذا يرد عليه الإشكال المذكور. ولعله بالتأمل في كلام التفتازاني هذا الإشكال لا يرد، لأن التفتازاني في هذا التعليل يريد إصلاح كلام من؟
خطيب.
إصلاح كلام الخطيب، فيوجد عنصر صحيح في كلام الخطيب وهو مسلم ولا خرشة فيه، وهذا العنصر لم يشكل عليه التفتازاني، وهو العنصر الأول. تعليل تذكرون أم يعني تعليل التفتازاني، تعليل الخطيب فيه نقطتان، النقطة الأولى ذكرناها في الجلسة السابقة، والنقطة الثانية ذكرناها في الجلسة السابقة لعدناها لحيثية المقارنة. التفتازاني أشكل على النقطة الثانية وهي حيثية المقارنة
الأولى
أنه هكذا قلنا، وقلنا أن الأولى أن الفعل أن الحال المفردة تدل على ثبوت وحصول الهيئة لصاحبها، فتدل على الحصول والثبوت، والمضارع المثبت يفي بأداء ذلك. ليش يفي؟ لأنه من حيث أنه مثبت فيدل على ماذا؟ فيدل على الحصول ويدل على الثبوت لا على النفي، وحيث أنه فعل فيدل على التجدد، ومعنى التجدد هو الحدوث بعد العدم، وهذه النقطة الأولى نقطة مسلمة بلا إشكال فيها، إنما الإشكال في أي نقطة؟ في النقطة الثانية. والتفتازاني في نظره أراد أن يصلح ماذا؟ أن يصلح التعليل من جهة النقطة الثانية، فالنقطة الأولى وهي أصل الدلالة على الثبوت والحصول مسلمة بلا إشكال، ولهذا لا يحتاج الخطيب أن يعيدها مرة ثانية ويذكرها في تعليله، فهي مفروغ عنها، وبالتالي هذا الإشكال لا يرد. والله العالم. المهم قال هكذا، قال فالأولى أن يعلل امتناع الواو في المضارع المثبت بأنه على وزن، إشارة إلى الجهة اللفظية، بأنه على وزن اسم الفاعل، يعني الفعل المضارع على وزن اسم الفاعل الوزن العروضي. واشتخر اسم الفاعل لأنه هو الحال المفردة، الأصل في الحال المفردة الاشتقاق، والمشتق يكون اسما اسم فاعل. بأنه على وزن اسم الفاعل لفظا، هذا الجهة اللفظية والجهة المعنوية، وبتقريره مع معنى العرف. لا، إذا رأى فعل مضارع ورأى ماذا رأى اسم فاعل، يمكن أن ماذا يحول أحدهما مكان الآخر لشباهتهما من حيث المعنى. هذا تمام الكلام في ماذا، في التعليل الذي ذكره الخطيب وذكره التفتازاني. الآن نرجع إلى كلام الخطيب، نرجع إلى كلام الخطيب. الخطيب التفت إلى إشكال قد يسجل عليه، وحاصل هذا الإشكال هو أنكم قلتم وأثبتتم أن الواو لا يجوز دخولها على الجملة الحالية المصدرة بالفعل المضارع المثبت، والحال أنه يوجد في كلمات الفصحاء أو في الكلام الفصيح هذا الأمر، يعني يوجد فعل مضارع حال كونه مصدر في جملة حالية دخل عليه الواو. وضح هيئة الإشكال. ونأتي لكم بمثالين، لا مثال واحد، المثال الأول قولهم قمت وأصك وجهه، فإن الواو هنا واو حالية وليست واو عاطفة، إذ مراد المتكلم أنه في حال قيامي ضربت وجه فلان، فضربي وجه فلان ثابت ومتحد مع زمان ماذا؟ مع زمان قيامي. فهنا الواو ماذا؟ الواو واو حالية، وهذه الواو دخلت على جملة حالية، أصك وجهه، أصك ماذا؟ جملة ماذا؟ جملة حالية. هذا المثال الأول. المثال الثاني قول الشاعر فلما خشيت أظافيرهم نجوت وأرهنهم مالكا، نجوت وأرهنهم مالكا. والشاهد في الذيل، نجوت وأرهنهم مالكا، فإن الواو هنا أيضا ماذا؟ واو حالية. وأرهن قرأت بقراءتين، قرأت بالفتح وأرهنهم، قرأت بالفتح كما قيل عن الأصمعي، ولا شاهد لنا على هذه القراءة لأنه يكون فعل ماذا؟ ماضي. أرهنهم يعني فلان أرهنهم مالكا.
يعني مو المتكلم.
نعم، أرهن فلان هؤلاء مالكا. والقراءة المعروفة قراءة الرفع، نجوت وأرهنهم، فيكون عندنا هذا ماذا؟ عندنا فعل مضارع. فيقول حينئذ الشاعر بأني نجوت من هؤلاء الأعداء حال كوني جعلت مالكا رهنا عندهم. يعني مو بقوته نجا, خلى منه جعل من جعل مالك رهنا عندهم. فهذان مثالان الواو دخل على جملة ماذا؟ حالية مصدرة بالفعل المضارع. فكيف تقول لا يجوز ولا تدخل الواو؟ هذا تمام الإشكال الذي ذكره الخطيب. الخطيب بعد ذلك ذكر أجوبة ثلاثة على هذا الإشكال. الجواب الأول بأنه يوجد عندنا محذوف في كلتا الجملتين, وفي الحقيقة أن الجملة الحالية ليست هي جملة مضارعية حتى يأتي الإشكال, بل يوجد عندنا شيء محذوف في صدر الجملة الحالية. ففي المثال الأول هكذا نقدر: قمت وأنا أصك وجهه, فتكون الواو دخلت على ماذا؟ على جملة اسمية, مبتدأها محذوف مقدر لو أنا, والجملة المضارعية خبر للمبتدأ المحذوف, فتكون الواو دخلت على جملة اسمية. وسيأتينا إن شاء الله أن الواو يجوز أن تدخل على الجملة الاسمية, الواو الحالية يجوز أن تدخل على الجملة الاسمية. وكذلك في المثال الثاني: نجوت وأنا أرهنهم مالكا. وهذا التقدير يوجد له نظير وشاهد في كلام الفصيح في القرآن الكريم, حيث ذكر النحاة والمفسرين الذين هم من أهل اللغة في قوله تعالى: لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. هذه الآية: لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. قالوا بأنه هنا الواو جملة حالية, يعني لما تؤذونني حال كونكم تعلمون أني رسول الله إليكم. وفي ظاهر الجملة أنه الواو دخلت على ماذا؟ جملة مضارعية, قد تعلمون, الواو حالية. وفي ظاهر الآية نفس الإشكال, يعني دخلت الواو على جملة حالية. قال النحاة في مثل هذا المورد: ماذا نقدر؟ مبتدأ محذوف, يعني لما تؤذونني وأنتم قد تعلمون أني رسول الله إليكم. فهذا ليس بدعا من القول, تقديرنا مو بدعا من القول, مش من جيب الصفحة, له شاهد من كلام أهل اللغة والمفسرين. لما تؤذون وأنتم قد تعلمون أني رسول الله إليكم. هذا الجواب الأول. إذن الجواب الأول نقطته أنه أصلا هذا الإشكال خارج تخصصا عن محل البحث, لأن فيه توهم أنه دخول الواو على المضارع، وإلا في الحقيقة ما دخل الواو على المضارع. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الجواب الأول. الجواب الثاني، نقول لا نقدر مبتدأ محذوف، بل يكفينا أن نقول بأن الأول ضرورة، أو بالتعبيراتهم يعني أصح، الأول شاذ، الأول شاذ لا يقاس عليه، والثاني ضرورة، البيت له ضرورة. ومن الواضح جدا أن وجود الشاذ في النثر ووجود الضرورة في النظم لا يصلح نقضا على ماذا؟ على قاعدة النحوية قياسية، صحيح؟ إذ ما من قاعدة قياسية قد يعني يقال إلا ويوجد لها شاذ أو ضرورة في قبالها. فوجود مثل هذا المثال وهذا البيت لا يضرب القاعدة أنه لا يجوز، لأنه لا يجوز كان قضية قياسية. نحن إذا أردنا أن نتكلم الآن لن نحق أن نأتي بالواو، هذا ثبت في العربي فصيح، ثبت ذلك لا يضر. ولا تقول أنه ماذا نفعل في الآية، وهل تحمل الآية على الضرورة؟
لا.
وقد يقال الضرورة تخالف ماذا؟ تخالف الفصاحة. نقول هذا الإشكال قد تقدم جواب في أول كتاب، أول كتاب ماذا المختصر، بأنه عندما نقول أن الكلام فصيح، كون الكلام فصيحا لا ينافي الضرورة، لأنه الضرورة على أقسام. مر عليكم مطلب؟
يعني نرد على المصنف،
لا واحد يجيش كمصنف او هذا الجواب على الجواب الثاني. هذا يقول انت تقول ضروره، وسلمنا الضروره مثلا في البيت، وسلمنا الشذوذ في وين؟ في النثر، هذا قمت واصك وجهه، ماذا تفعل في الايه القرانيه لما تؤذونني وقد تعلمون اني رسول الله اليكم؟ هل تقول ان هذا شاذ؟ فقد يقال الشذوذ يتنافى مع قولنا القران ماذا؟ القران فصيح وهو ابلغ الكلام، فهل يمكن أن يعقل أن في القرآن شذوذ؟ هي واحد يستشكل على الجواب الثاني، والرد عليه واضح، حيث مر عليكم في أول كتاب، وين؟ أول كتاب المختصر في بحث الفصاحة والبلاغة، أنه الشذوذ لا ينافي البلاغة، لأنه الشذوذ الذي ينافي البلاغة يا شذوذ، الشذوذ المنافي للقياس والسماع. أما الشذوذ المنافي للقياس، نعم الشذوذ لا ينافي البلاغة، الشذوذ اللي عندنا ما ينافي البلاغة، لأن الشذوذ الذي ينافي البلاغة يا شذوذ مو هذا، شذوذ المنافي للقياس والسماع. أما المنافي للقياس الثابت بالسماع لا ينافي فصيح الكلام والبلاغة. هذا تقدم تحقيقه مفصل، ما مر عليكم مفصل في أول كتاب المختصر، المفروض يعني مر، ما أدري يعني المفروض مر عليكم بالتفصيل. عندنا تارة منافي للقياس وتارة منافي لهذا، وإلا حين لو واحد جاء يتكلم على خلاف قاعدة صرفية يقول هذا أو منافي للقياس، فهذا كلامه شاذ، فيكون كلامه هذا غير فصيح، هذا كلام غير مقبول، لأن احنا أسسنا وجبنا هناك يعني مو بحثنا الآن، وجبنا يعني النكتة هناك مذكورة، لأنه نحن عندما نضع قاعدة، قاعدة منو أسسناها؟ من الأغ، من الأغلب، فمن أول الأمر فيها استثناءات. فهل تقول أنا تكلمت على طبق الاستثناء أو ثبت كلام على الاستثناء، تقول هذا على خلاف البلاغة، لأن خلاف القاعدة الصرفية أو خلاف القاعدة النحوية؟ قالوا لا، قالوا نحن أسسنا القاعدة النحوية والقاعدة الصرفية من باب الأكثر الغالب، فلا ينافي في فصيح الكلام وجود شيء على خلاف الأغ الأغلب. فحمل القرآن على الشذوذ بمعنى الشذوذ القياسي لا يؤثر في ماذا؟ في فصاحة الكلام. هذا هو الجواب الثاني. خلنا نقرأ الجوابين. يقول: وأما ما جاء، هي إشكال، هي شرعان في إشكال مقدار. يقول: أنت قلت بأن الواو لا يجوز أن تدخل على الفعل المضارع، وأتعبتم أنفسكم الشريفة التي وقتها قليل أثبتتم المطلب، خلانا نشرح يومين. يقول: وأما ما جاء في النحو، ماذا من نحو قول بعض العرب، مو كلام مصنوع، لا، بعض العرب، يعني بعض العرب ثابت، يعني قمت وأصك وجهه، أصك يعني أضرب، فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، عشان صكت يعني ضربت وجهها. يقول: قمت وأصك وجهه، هنا بعد أنت مفروض تفهم يعني أنه بيّنت أنا هذه الواو ليس المراد منها واو ماذا؟ الإشكال المبني على أن الواو واو حالية كما بيّناها. وقوله: فلما خشيت أظافيرهم، وشان خشيت أظافيرهم يعني ماذا؟ أسلع أظافير لها عدة معاني، إما يقال بأنه هذا من باب الاستعارة واضح، والمراد من الأظافير هو ماذا؟ هو مثلا العنف أو مثلا العداوة، أو المراد من الأظافير هي الأسلحة. المهم: فلما خشيت أظافيرهم أي أسلحتهم نجوت، لكن مو بقوتي نجوت، وأرهنهم مالك، حال كوني قد أرهنتهم مالك. ما يعني قصة ما أتذكرها. خب يقول: فقيل إنما جاء الواو، هاي الجواب الأول، إنما جاء الواو في المضارع المثبت الواقع حالا، الجواب الأول، على اعتبار حذف المبتدأ لتكون الجملة اسمية، أي وأنا أصك وجهه، أنا وأنا أصك كذا، وأنا أرهنهم، كما في قوله تعالى له نظير. يعني لا تقول بأنه هذا ما عندنا شاهد من جاب الصفحة، يقول لا، يقول: لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، أي وأنتم قد تعلمون. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني: وقيل الأول، ليش قال هاي قيل ما قبله؟ يقول لأنه عندهم قاعدة، إذا أمكن تخريج الكلام تخريجا نحويا لا نحتاج أن نحمل على الشذوذ والضرورة، ولهذا قال قيل، لأنه ما يقبل هذا الجواب، لأنه أمكننا نجاوب جواب صحيح، نقدر والتقدير له نظائر، ليش إحنا نقول هاي شذوذ أو نقول هاي ضرورة؟ واضح؟ ولهذا هذا جواب يكون جواب ثاني. يقول: وقيل الأول أي قمت وأصك وجهه شاذ، والثاني أي نجوت وأرهنهم ضرورة، فلا يقاس عليها الشذوذ والضرورة، لا يقاس ولا يضرب القياس. وقال عبد القاهر: يأتي صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.